بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: وما زال الكلام في حروف الجر، وتنقسم الحروف المذكورة إلى ما وضع على حرف واحد، وهو خمسة: الباء واللام والكاف والواو والتاء، وما وضع على حرفين وهو أربعة: من وعن وفي ومذ، وما وضع على ثلاثة أحرف وهو ثلاثة: إلى وعلى ومنذ، وما وضع على أربعة وهو حتى خاصة. طبعا هذا تقسيم بالنسبة لعدد الحروف التي تتألف منها حروف الجر، وتنقسم أيضا إلى ما يجر الظاهر دون المضمر، وهو سبعة: الواو والتاء ومذ ومنذ وحتى والكاف ورب، وما يجر الظاهر والمضمر وهو البواقي. ومعنى يجر الظاهر، أنتم تعلمون أن الأسماء تنقسم إلى قسمين: تارة يكون الاسم ظاهرا كما نقول مسجد وبيت وطاولة ومسجلة وكتاب، هذا اسم ظاهر، وتارة يكون ضمير. وأعني بالضمير هنا أننا عندما نريد مثلا أن نقول آمنت بالله، هذا اسم ظاهر، وبه استعنت، هذا ضمير. ولذلك هذه الحروف السبعة تجر الظاهر ولا تجر المضمر. فمثلا الواو تقول فيها في القسم والله، والتاء تقول تالله ويقال تالرحمن مثلا، ومذ مذ يوم مثلا، ومنذ ومنذ يومين، وحتى مطلع الفجر ليس كمثله شيء، ورب رجل. هذه كلها تجر الظاهر، ولكننا لو جربناها فإنها لا تجر المضمر أبدا، فلا يقال وه وته ومذه ومنذه، لا يقال هذا، ولم تستخدم العرب هذه الأشياء. أما الباقي من الحروف فهي تجر الظاهر والمضمر، وكما مثلت لكم، فمثلا تقول عن مثلا جاوزت المدينة مثلا عن تعب، قل عنه مثلا، فتستطيع أن تأتي بالضمير، وتستطيع أن تأتي بإليه وإلى زيد، ذهبت إلى زيد وإليه، منه ومن زيد إلى غير ذلك. ثم الذي لا يجر إلا الظاهر ينقسم إلى ما لا يجر إلا الزمان، وهو مذ ومنذ. فهذه الحروف مذ ومنذ لا تجر إلا لفظ الزمان، ولذلك تقول ما رأيته مذ يومين أو منذ يوم الجمعة. فمذ حرف جر، ويومين اسم مجرور بمذ، وعلامة جره الياء لأنه مثنى. وكذلك منذ يوم الجمعة، فيومي مجرور بمنذ. وما لا يجر إلا النكرات، وهو رب، تقول رب رجل صالح. وما لا يجر إلا لفظ الجلالة، وقد يجر لفظ الرب مضافا إلى الكعبة، تقول مثلا في هذا تالله، كما جاء في قوله تعالى تالله لأكيدن أصنامكم، تالله لقد آثرك الله علينا. لكن هل يقال تالرحمن؟ هل يقال تربي الكعبة؟ تالله كثير، أما تربي الكعبة لأفعلن كذا، تالرحمن لأفعلن كذا يقال، ولكنه قليل الاستعمال جدا. أيضا تربي الكعبة ربما يكون قليلا، بس الرحمن أقل منه بكثير. وما يجر كل ظاهر وهو الباقي. إذا هذا الباب عبارة عن تعداد، بحروف الجر في الدرجة الأولى، وبعد ذلك تقسيمها إلى حروف المباني التي تتألف منها، وبعد ذلك تقسيمها بدخولها على المجرور، فمنها ما يجر الظاهر ومنها ما يجر الضمير والظاهر في آن واحد. هنالك اختصاصات، فمنها ما لا يجر إلا الزمان مثل مذ ومنذ، ومنها ما لا يجر إلا النكرات مثل رب، ومنها ما هو مختص بلفظ الجلالة أصلا وقد يخرج عنه إلى الرحمن وترب الكعبة وهو قليل. إذن عرفنا الجر بحرف الجر، ننتقل الآن إلى الجر بالإضافة. عندما نقول إضافة فالمضاف دائما يكون عاملا في المضاف إليه. طبعا تعرفون أن الأسماء إما أن تكون مفردة وإما أن تكون مركبة، والاسم المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه. فأنا عندما أقول كتاب فلا يدل الكاف على بعض حروفه والتاء على بعض حروفه والألف على بعض صفحاته، لا، كتاب كلمة. زيد لا تدل الزاي على رأسه ولا الياء على بطنه، لا يدل جزءه على جزء معناه. كل هذا الجسم اسمه زيد، كل هذا البناء اسمه مسجد، كل هذا البناء الذي يطوف الناس حوله اسمه الكعبة إلى غير ذلك. ولكن عندما يركب الاسم من اسمين فعند ذلك يدل جزءه على جزء معنى. فعندما أقول غلام زيد فهذا عبارة عن كلمتين، الجزء الأول يدل على الغلام والثاني يدل على زيد، ولكن هذا التركيب الذي جرى ما بين المضاف والمضاف إليه غلام زيد عند ذلك أعطانا نسبة هذا الغلام إلى زيد، ومعنى ذلك إما أن هذا الغلام مختص بزيد أو مملوك إلى زيد. والإضافة تكون على ثلاثة معاني، مرة تكون على معنى اللام، واللام تنقسم إلى قسمين، تارة تكون للاختصاص وتارة تكون للملك. إنما الصدقات عندما نقول للفقراء هذه اللام تسمى لام الملك، فعندما تقول كتاب زيد أي كتاب مملوك لزيد، وعندما تقول محراب الإمام هذا محراب مختص للإمام وليس ملكا له، فكم من إمام يتقلب على محراب واحد. وإذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه، يعني كان مضاف إليه جنس، ونقصد بالجنس ما يطلق على القليل والكثير، فعندما تضع نقطة ماء في يدك اسمها ماء، وعندما ترى إلى ما يوجد في البحار فتقول هذا ماء، وما يوجد في البحيرات والأنهار والآبار ماء، لا يختلف اللفظ ما بين الماء القليل والماء الكثير وبين السمن القليل والسمن الكثير، هذا اسمه سمن وهذا اسمه سمن، هذا قمح قطن أرز، كل ذلك أسماء الأجناس يطلق فيها اللفظ على القليل منها والكثير. لكن عندما آخذ بعضا من هذا الجنس وبعد ذلك أنسب إليه، فمثلا الخاتم يصنع إما من فضة وإما من ذهب، فإذا أضفت الخاتم إلى الفضة فكأنني قلت خاتم فضة، أي هذا الخاتم جزء من كل، ما هي الكل؟ الفضة، جزء من هذه الفضة، خاتم ذهب يعني خاتم من ذهب، باب خشب يعني باب من خشب، محراب رخام يعني محراب من رخام إلى غير ذلك. فهذا تأتي إذا كان المضاف بعضا من المضاف إليه عبرنا بمن. وإذا كان أيضا هذا المضاف مظروفا في المضاف إليه، فمثلا عندما تقول مكر الليل أي مكر في الليل، وهذه الإضافة كلها تسمى معنوية سواء كانت على معنى اللام أو كانت على معنى أمين أو كانت على معنى في، قال أو بإضافة اسم على معنى اللام كغلام زيد، أو من كخاتم حديد، أو في كمثل الليل، وتسمى معنوية لأنها للتعريف أو التخصيص، أو بإضافة الوصف إلى معموله. الوصف إلى معموله، ما معنى الوصف إلى معموله؟ يعني إذا كان اللفظ الأول إما اسم فاعل أو إما اسم مفعول أو صيغة، مثلا صيغة صفة مشبه، عند ذلك فإن هذه الأشياء تكون عاملة في المضاف إليه. فمثلا عندما تقول هديا بالغ الكعبة، هو الأصل أن تقول هديا بالغ الكعبة، فهذا الأصل الكعبة مفعول به معمول لبالغ لاسم الفاعل، لكنه من أجل ألا نقول بالغ الكعبة هذا لفظ ثقيل، أحببنا أن نخفف هذا اللفظ فقلنا بالإضافة، والإضافة أسهل، فقلنا بالغ الكعبة. وكذلك نقول معمور الدار، ومعمور تأخذ نائب فاعل، نعم. وكذلك حسن الوجه، فنحن نعلم أن هذا حسن وجها، نعم، وتسمى لفظية لأنها لمجرد التخفيف. هذه المقدمة حول الإضافة. قال لما فرغت من ذكر المجرور بالحرف شرعت في ذكر المجرور بالإضافة وقسمته إلى قسمين، أحدهما ألا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها، ويخرج من ذلك ثلاث صور: المضاف ليس صفة، والمضاف إليه ليس معمولا لهذه الصفة، إحداها أن ينتفي الأمران معا كغلام زيد. غلام زيد هذا الأول ليس صفة، والمضاف إليه ليس معمولا لها، فهذا عبارة عن كلام مركب من غلام وزيد، ويكون فيه المعنى على اللام. والثاني أن يكون المضاف صفة ولا يكون المضاف إليه مفعولا أي معمولا لتلك الصفة. فعندما تقول كاتب القاضي، كاتب القاضي نسبة له، وليس هذا عبارة أنه يكتب القاضي، ليس القاضي معمولا للكاتب، تقول كاتب الصحيفة مثلا ممكن أن يكون معمولا، ولذلك هذا مما يدل على وظيفة معينة، كأننا نسينا أن كاتب اسم فاعل، وإنما يكون على هذا المعنى. وكاسب عياله أيضا، فهذا رجل يكسب على عياله أي يذهب من أجل أن يعمل ويصرف على عياله. والثالثة أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف وليس المضاف صفة، فتقول ضرب اللص، فهذا المضاف إليه معمول للضرب، وضرب مصدر، والمصدر يعمل عمل فعله، فضرب اللص. وهذه أنواع كلها تسمى الإضافة فيها إضافة معنوية، وذلك لأنها تفيد أمرا معنويا وهو التعريف. وذلك لأنها تفيد أمرا معنويا وهو التعريف، إن كان المضاف إليه معرفة نحو غلام زيد، والتخصيص إن كان المضاف إليه نكرة كغلام امرأة. فعندما تقول غلام زيد كما قلنا، فإذا أضيف المضاف إلى معرفة عرف، وإذا أضيف المضاف إلى نكرة خصص. ثم إن هذه الإضافة على ثلاثة أقسام، أحدها أن تكون على معنى في، وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف كقول الله تبارك وتعالى بل مكر الليل، أي مكر في الليل. الثاني أن تكون على معنى من، وكما قلنا معنى من أن يكون المضاف جزء من المضاف إليه، وذلك إذا كان المضاف إليه كلا، يعني يا بيكون المضاف إليه كلا أو بيكون المضاف بعضا ويصح الإخبار به عنه. تقول خاتم حديق، ما معنى الإخبار عنه؟ نريد أن نجعل خاتم مبتدأ وبعد ذلك نجعل حديث خبر، فكيف تستطيعون أن تقولوا في باب الإخبار عنهم؟ أنسب الخاتم إلى نفسي، فماذا أقول؟ خاتمي حديد، فحديد ماذا تعرف؟ خبر، وهذا معنى ويصح الإخبار به عنه. يعني إذا نسبت خاتم حديد هذا مضاف ومضاف إليه، إذا نسبت الخاتم إلى نفسك ماذا تقول؟ خاتمي، ويأتي الخبر فيه ما هو؟ حديد. وباب ساج، باب كذا، بخلاف نحو يد زيد أو يد زيد فإنه لا يصح أن يخبر عن اليد بأنها زيد، تقول يدي زيد لا يقال، بينما هنا يمكن أن تقول خاتمي ذهب، خاتمي حديد، خاتمي فضة. الثالث أن تكون على معنى اللام، وذلك فيما بقي غلام زيد ويد زيد. غلام زيد مملوك، يد زيد معنى ذلك، هذا من باب إضافة الجزء إلى الكل. القسم الثاني، بتصور أن القسم الأول صار واضحا، إن الإضافة المعنوية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما يأتي على معنى اللام وتفيد الملك أو الاختصاص، ومنها ما يأتي على معنى من ويكون المضاف جزءا من المضاف إليه ويصح الإخبار به، ومنها ما تكون على معنى إذن في واللام ومن. القسم الثاني أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة. عندما أقول صفة إما أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبه. قال ولهذا أيضا ثلاث صور، باختصار إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، وإضافة نائب الفاعل، إضافة اسم المفعول إلى نائب الفاعل، وإضافة الصفة المشبهة. نعم، في هذه الحالة نستطيع أن نقول ضارب زيدا، معمور داره، حسن وجهه، هذا الأصل فيه. إضافة اسم الفاعل كهذا ضارب زيد، أصلها هذا ضارب زيدا، فإذا بالتنوين تكون عاملة ضارب زيدا، أما بالإضافة فتقول هذا ضارب زيد. وانظر إلى هذا القيد، قال الآن أو غدا، فإن اسم الفاعل يعمل في الحال وفي الاستقبال ولكنه في الماضي لا يعمل. وإضافة اسم المفعول كهذا معمور الدار، هذا معمور الدار، لا نقول إذا قلنا بالتنوين نقول هذا معمور داره الآن أو غدا، كذلك مثل اسم الفاعل. وإضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل كهذا رجل حسن الوجه، لا نقول هذا رجل حسن وجها، ممكن أن نقول ذلك لكن نحن في باب الإضافة فلا ننون، فنقول هذا رجل حسن الوجه على الإضافة. وتسمى إضافة لفظية، لا تسمى إضافة معنوية، لأننا حصرنا الإضافة المعنوية بثلاثة حروف: باللام ومن وفي، لأنها تفيد أمرا لفظيا وهو التخفيف. ألا ترى أن قولك ضارب زيد أخف من قولك ضارب زيدا؟ ألا ترى أن قولك هذا معمور الدار أخف من قولك معمور داره؟ ألا ترى أن قولك حسن الوجه أفضل من قولك حسن وجهه؟ نعم. وكذا الباقي، هذا معنى وكذا الباقي. ولا تفيد تعريفا، لأن الإضافة اللفظية هي فقط استبدال المعمول بالمضاف، الأصل أن يكون منصوبا أو مرفوعا، وعند ذلك عندما أضفناه وصار واضحا أفاد تعريفا. طبعا يفيد التعريف إذا أضيف إلى معرفة، يفيد التخصيص إذا أضيف لنكرة، أما إذا أضيف لمعموله لا يفيد لا تخصيصا ولا تعريفا، وإنما فقط الإضافة في اللفظ للتسهيل. فنقول هديا بالغ الكعبة، بالغ الكعبة، وأصلها هديا بالغا الكعبة، فالكعبة مفعول به ببالغ، خفف في اللفظ. أو نقول هديا بالغا الكعبة، هديا بالغ الكعبة، وصح مجيء ثاني حالا مع إضافته إلى المعرفة في قوله ثاني عطفه. لماذا نقول هذا؟ قال وصح مجيء ثاني عطفه حالا مع إضافته إلى المعرفة. نحن نعلم أن الحال نكرة، جاء زيد رافضا، فكيف إذا أضيف الاسم إلى الضمير عند ذلك يصبح معرفة؟ ولذلك لما كان هذا ليس من الإضافة فكان على هذه الإضافة المعنوية، لذلك صح أن نقول ثاني عطفه. بعد ذلك قال الشيخ ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا تالية للإعراب مطلقا. ما معنى هذا؟ عندما نقول غلام فهذا بدون إضافة، وعندما نريد أن نقول غلام زيد تذهب الإضافة، فلنختر أحد الأمرين، إذا جاء التنوين لا توجد الإضافة، وإذا لم يأتي التنوين من الممكن أن تأتي الإضافة. ولذلك التنوين والنون التالية للإعراب لا تجتمع مع الإضافة. ما معنى هذا؟ عندنا نون تالية للإعراب وعندنا تنوين، لنفرق بينهما، نستطيع أن نفرق على الشكل التالي: النون التنوين غلام، عندما يأتي، وهذا التنوين نفسه الإعراب، تنوين تمكين، وعندما نضيفه نقول غلام زيد، فالتنوين والإضافة لا يجتمعان. ولكن إذا كان هذا من باب المثنى، من باب المثنى إذا كان، فإننا نستطيع أن نقول الضاربان، صحيح، ونقول الضاربون، ونستطيع في جمع المذكر الثالث، وكذلك فيما لحق به، فإن علامة الرفع في جمع المذكر الثالث هي الواو، وعلامة النصب والجر هي الياء، وكذلك في المثنى الألف للرفع والياء للجر والنصب، ولكن إذا كانت الحركة على الألف والواو والياء فإن ما يأتي بعدها بأي شيء يتعلق يأتي نون، عندما نقول ضاربون فالنون متلوة أمثالية للإعراب جاءت بعد الإعراب مباشرة، فكأن الإعراب هو الواو والألف والياء والتنوين تالي للإعراب. هذه النون التالية للإعراب لا يجوز أن تجتمع مع الإضافة، لأن النون مكان التنوين. ألا ترى في قولك مثلا لا نقول ضاربان زيدين، لا يقال، فنقول الضاربا زيدين، الضاربا زيدين، الضاربو زيدين. أين النون؟ النون مثل التنوين في غلام غلام زيدين. كيف ذهبت التنوين في المفرد كذلك يذهب النون في التثنية وفي الجمع، ولا تجامع الإضافة تنوينا. غلام زيد لا يقال غلام زيد، ولا نونا تالية للإعراب يعني في جمع المذكر السالم وفي المثنى، ولا ال. نحن نعلم عندما نقول الغلام لا يأتي تنوين، ولا ال إلا في نحو الضاربة، لأن ال التي دخلت على هذا الوصف لم تكن في وقت من الأوقات للتعريف، وإنما كانت هذه ال لشيء آخر فليست للتعريف. فهذه ال تسمى وصلية، الذي ضرب، ولذلك في قولك كالتي في قوله تعالى السارق والسارقة الزانية والزاني. نعم. ولا ال إلا في نحو الضاربا زيد والضارب زيد والضارب الرجل والضارب رأس الجاني والرجل الضارب غلام غلامه. يعني إذا كانت هذه الكلمة تأتي وراءها معرفة أو مضاف إلى معرفة عند ذلك نفس الشيء تماما، فيمكن أن نجمع بين ال التي موجودة مع الوصف وما بين أيضا الإضافة. فالأصل لا يجوز أن أقول الغلام زيدين، لأن هنالك التعريف وهذه ليست ال للتعريف. ماذا قال الشيخ؟ قال اعلم أن الإضافة لا تجمع مع التنوين، إذا غلام إذا أردت أن أضيفها ماذا أقول؟ غلام زيد. ولا يجوز ولا ينطق العرب بقولهم غلام زيد أبدا، ولا مع النون التالية للإعراب، ولا مع الألف واللام. تقول جاءني غلام يا هذا فتنون، وإذا أضفت تقول جاءني غلام زيد فتحذف التنوين، وذلك لأنه يدل على كمال الاسم والإضافة تدل على نقصانه، ولا يكون الشيء كاملا ناقصا. يعني إذا كان الإضافة لماذا أنت تضيف؟ أليس من أجل أن تعرف معنى ذلك كان ناقصا فعرفته؟ ولا يكون الشيء كاملا ناقصا، كذلك لا يكون منونا ومعرفا في آن واحد. تقول جاءني مسلمان ومسلمون، فإذا أضفت قلت مسلماك أين النون؟ ذهبت وحل محلها الإضافة مسلموك فتحذف النون. قال الله تعالى والمقيم الصلاة أصلا والمقيمين، ولو وجدت النون كنا بعد ذلك نصبنا الصلاة والمقيمين الصلاة، هنا والمقيم الصلاة لأنه أضيف فحذفت النون وحلت محلها. كذلك في قوله إنكم لذائق العذاب، إنكم لذائقون، ولو قال إنكم لذائقون العذاب، بينما قال هنا إنكم لذائق العذاب، فالنون ذهبت وجاء المضاف إليها إليه مكانها. إنا مرسل الناقة، أصلها إنا مرسلون الناقة، والأصل المقيمين والذائقون ومرسلون. والعلة في حذف التنوين هي العلة، والعلة في حذف النون هي نفس العلة في حذف التنوين، لكونها قائمة مقام التنوين. أنت ألا تقول في الإعراب والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وأنت تحذف النون تنوين في الاسم المفرد، كذلك يجب عليك أن تحذفها في جمع المذكر السالم وفي المثنى. والعلة فيها في حذف النون هي العلة في حذف التنوين، لكونها قائمة مقام التنوين، وإنما قيدت النون بكونها تالية للإعراب احترازا من نوني المفرد وجمع التكسير، وكذلك كنوني حين، فحين اسم زمان، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فالنون أصلية كما تقول مثلا الباء من ضرب، صحيح؟ أليست الباء من ضرب؟ أليست أصلية أم لا؟ فهذه النون مثل الباء، وكذلك يجمع جمع التكسير، جمع التكسير يجمع على قوله مثلا نقول شيطان شياطين، فالنون أصلية، مسكين مساكين، النون أصلية. ولذلك لما كانت النون أصلية في هذا كان الإعراب تاليا لها ولم تكن متلوة في الإعراب، بينما عندما نقول مؤمنين الإعراب في الياء والنون تأتي تالية، بينما هنا شياطين فجاءت الضمة التي على النون تالية للنون ولم تكن النون تالية للإعراب، فإنهما متلوان بالإعراب لا تاليان له. تقول هذا حين فالتنوين جاء بعد النون يا فتى، وهؤلاء شياطين يا فتى، فجاءت الضمة بعد ذلك بعد النون فتجد إعرابهما بضمة واقعة بعد النون. فإذا أضفت قلت آتيك حين طلوع الشمس، تبقى النون لأنها أصلية، وهؤلاء شياطين الإنس، تبقى النون لأنها أصلية بإثبات النون فيهما لأنها متلوة، لأنها متلوة بالإعراب لا تالية له. وأما الألف واللام فإنك تقول جاء الغلام، فإذا أضفت قلت جاء غلام زيد، لأن الغلام معرفة والإضافة تعريف، فلا يجوز أن تدخل تعريف فوق تعريف على الاسم المعرف. فإذا قلت جاء الغلام خلاص معرفة، فلماذا تقول زيد؟ إذن إما أن تزيد ألف واللام وتقول غلام زيد، وإما أن تبقي الألف واللام ولا تضيف جاء الغلام، وذلك لأن الألف واللام للتعريف والإضافة للتعريف. فلو قلت الغلام زيد جمعت بين جمعت على الاسم تعريفين، وذلك لا يجوز بحال من الأحوال. ويستثنى من مسألة الألف واللام أن يكون المضاف صفة، وقلنا الصفة يا اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مسبب، والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة، وفي المسألة واحد من خمسة أمور تذكر، فيجوز فحينئذ يجوز أن يجمع بين الألف واللام والإضافة. أحدها أن يكون المضاف مثنى، تقول الضاربا زيد، فجمعت بين الألف واللام لكن حذفت النون وأضفته إلى زيد، وأله ناصلة فإنك تقول الذي أو اللذان ضربا في هذا المعنى يعني صار. الثاني أن يكون المضاف جمع مذكر سالم نحو الضارب زيد. الثالث أن يكون المضاف إليه بالألف واللام الضارب الرجل. الرابع أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ما فيه الألف واللام نفس الشيء، لأن كلمة رأس عرفت في الرجل، ولأن الضارب أضيف إلى رأس الرجل ورأس الرجل معرفة. الخامس أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير عائد على ما فيه الألف واللام نحو مررت بالرجل الضارب غلامه، فهنا الضارب غلامه، فهذا الضمير مضاف هذا غلامه إلى أي شيء؟ إلى الرجل. طبعا غلامه أضيف هذا الضمير إلى الغلام، وعندما كأننا نقول مررت بالرجل الضارب غلام الرجل، نعم، كما عادت مثل كلمة رأس الجاني. بهذا ننتهي من بحث الإضافة. بعد ذلك سيتكلم الشيخ عن الأشياء التي تعمل عمل الفعل مثل اسم الفعل والمصدر واسم المصدر إلى غير ذلك، وهذه سبعة أشياء إن شاء الله نتكلم فيها الواحد تلو الآخر في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.